بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الفصل التاسع، بحث في فقه اللغة لسورة الفاتحة. المسألة الخامسة.
أي نعم.
قال رحمه الله: أما المسألة الخامسة وهي أنه قال الذين أنعمت عليهم، ولم يقل المنعم عليهم كما قال المغضوب عليهم، فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد، وفيه فوائد عديدة. أحدها أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن، وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر فاعلها منسوبة إليه.
هذا من كمال المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، أن أفعال الإحسان تنسب إليه ظاهرا. فلو قال المنعم عليهم، من الذي أنعم؟ بخلاف الذي أنعمت عليهم، فهذا في نسبة الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يكون من غير ذلك مما يدخل في تقدير الله عز وجل، فإنه قد يبهم، مع أن الفاعل له هو الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هنا بني لما لم يسمى فاعله، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الرشد جاءت الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك لم يضف إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. ففرق بين أنعمت ففيه إظهار النسبة والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أو المنعم عليهم فإن هذا لما لم يسمى فاعله. نعم.
لا يبنى الفعل معها للمفعول، فإذا جاء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل، وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب، وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله.
يبقى أدبا في الخطاب، والشر ليس إليك، مع أن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. نعم.
وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله، فمنه هذه الآية، فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول، فقال المغضوب عليهم، وقال في الإحسان الذين أنعمت عليهم.
نعم، قال الذين غضبت عليهم، نعم المغضوب عليه. نعم، في الإنعام قال أنعمت عليه، فهذا نوع من الأدب رفيع في خطاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين.
نعم، انظر، الذي خلقني فهو، والذي هو يطعمني ويسقين، خلقني يطعمني يسقين، وإذا مرضت. نسب هنا في الظاهر المرض، الإضافة المرض إلى إيه؟ إلى نفسه. نعم، ما قال وإذا أمرضتني أو إذا أمرضني، كما قال خلقني، وكما قال يطعمني، وكما قال يسقين. فهذا نوع من الأدب، وإذا كان ولو كان الجميع من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى، ولما جاء إلى ذكر المرض قال وإذا مرضت، ولم يقل أمرضني، وقال فهو يشفين. ومنه قوله تعالى: حكاية عن مؤمن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب سبحانه وتعالى، وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه، وقال في الغلامين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخرها، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وتأمل قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق المؤمنين: حرمت عليكم الميتة والدم. الفائدة الثانية أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها، وأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته، وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر، وكان في قوله أنعمت عليهم.
الثانية أعيد الفائدة الثانية. طيب وجه الشبه، وجه الاستشهاد في مثال السابق وهو قوله ومن هو ألطف من هذا ودق معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأحل لكم ما وراء ذلك، وتأمل قوله فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق المؤمن حرمت؟ وجه إدخال هذا المثال في القاعدة التي يقولها رحمه الله تعالى أن ما كان من أفعال الإحسان فإن الفاعل يظهر، وما كان من أفعال العدل والجزاء فإنه يبنى لما لم يسمى فاعل. حرمنا عليهم طيبات. طيب في ايه تقول؟ ايوه تقول العلة ايه؟ الاصل حرمنا عليهم طيبات احلت له. طيب اذا هو هنا انتبه يقول كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق المؤمنين، يبقى التفريق عائد الى المؤمنين وغير المؤمنين. صلاة. صبر. طيب العلة هتكون ايه؟ طيب يعني اذا حرموا الطيبات ما علة اضافة ذلك الى نفسه؟ في الخبائث يعني انتم كأن جوكم الى الان يرجع الى الخبيث والطيب، يبقى الاظهار وعدم يرجع الخبيث والطيب.
الآية الأولى على القاعدة قاعدة القرآن كله، والآية الثانية عقاب لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا، كانت عقابا لهم يعني التحريم هنا للعقاب. أما الآية الأولانية فعلى القاعدة
حرمت عليكم مع المؤمنين المناطق الصلية ولا قبائح، ولكن مع كونها صلية ولا قبائح فبظلم إلا أن أمر رحمة بهم، ذكر على قصة لم يسمى فاعله رحمة بهم حتى مع الفاعل وكان الله حرمه ولم يذكر له المحل.
طيب
أما مع اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا على سبيل الجزاء والعدل، وحتى وكان الله عز وجل أراد أن يبين قوته وشدته عليهم وذلك بسبيل كعقاب لهم على ما فعلوا.
طيب علة الإظهار علة الإظهار، مع أن القاعدة عندنا أنه ما كان من باب الجزاء والعدل ما يظهر. ما يظهر، وما كان باب الإحسان يظهر. ها سي ها في باب ايه؟ ها يعني كلا الامرين تشديد، لكن هذا اشد مثلا. طيب التخفيف يراجع لايه؟ ايه بس هو يبقى محرم، الميت والدم وكذا، سواء انت استعملت فيه مبني مفعول او كذا ما او الفاعل، فهو التحريم قائم. نوع التحريم ايه؟ يعني ما قال الله الان خفف الله عنكم مثلا او كذا. ها قول يا طل منى. ها ها هو قال ابن القيم، وهذا ألطف من هذا وأدق معنى، هو يحتاج فعلا إلى دقة معنى. الذي يظهر لي أن التحريم وقع على الطائفتين، على المؤمنين في آية وعلى الذين هادوا في آية، والفارق بين السياقين وهنا تحريم وهنا تحريم، أن في الذين هادوا أظهر المحرم وهو الله سبحانه وتعالى حرمنا، دليل على أن هذا التحريم إنما وقع بتفريط منهم وتعد أوجب أن حرم الله عز وجل عليهم إيه؟ طيبات وهي مباحة في الأصل. فهذا فيه نسبة المؤاخذة والوعيد والتهديد والشدة وعدم الإكرام لهم في هذا. أما في الذين أمنوا فحرمت عليكم الميتة، أي أن هذا التحريم من قبل الله سبحانه وتعالى، لا بسبب منكم ولا بتفريط ولا بسبب عناد ولا كذا ولا كذا. فما قال حرمنا كأن الله قصد التشديد عليهم وقصد الإغلاظ عليهم، لا، حرم في الشرع في عدل الله سبحانه وتعالى في حكمة الله سبحانه وتعالى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا. ففي الذين هادوا إشعار بالتعدي والعناد أوجب أن يظهر الله سبحانه وتعالى لهم هذا، من باب أنه إنما وقع التحريم بسببكم. لماذا؟ لما أحل الله لما كان طيبا في الأصل، لما كان طيبا في الأصل، فهذا لأنكم اعتديتم، فجاء الوعيد بإظهار الرب سبحانه وتعالى. إظهار الرب هنا من باب الوعيد ومن باب التشديد ومن باب التهديد، فالله حرم بسببكم. أما الذين أمنوا فليس عندهم شيء من هذا يوجب، وإنما التحريم لحكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت أن الخبائث لا تكون حلالا. فما حرم الله عليهم هنا طيبات، إنما المحرم هنا ماذا؟ الخبائث. إنما هناك محرم الطيبات، العلة والسبب أنكم اعتديتم فعوقبتم بنقيض قصدكم، فحرم الله عليكم ما كان مباحا وحلالا. مثل ما يقول مثلا ولله المثل الأعلى، الملك والرئيس، من باب الوعيد، أنا سأتولى هذا بنفسي، أنا سأفعل كذا، فيكون تهديد أقوى وتكون المؤاخذة أشد. فهنا الفارق راجع إلى مؤمنين ممتثلين وإلى يهود معتدين، إلى يهود معتدين. هنا التحريم هذا واحد أوجب ذلك، تحريم الطيبات هنا، هنا تحريم الخبائث. يبقى لما خلى المؤمنون من العناد جاء التحريم للشيء الذي يوافق الحكمة، ولما تضمن اليهود عنادا أوجب عليهم تحريم الطيبات. فكأن الله يقول أنا الذي حرمت عليكم تجديدا عليكم في الدنيا قبل مؤاخذة لكم فين؟ في الآخرة. يبقى الإظهار هنا ليس لمعنى اللطف كما هو العادة في أفعال الإحسان والجزاء، يعني أفعال الإحسان يظهر، أفعال الجزاء والعدل يخفى الضمير، لكن هنا المناسبة في الإظهار في أفعال الجزاء والعدل ليكون هذا أعظم رضعا. لا تظن أن هذا حرم عليكم، قد يكون هذا لأن الله سبحانه وتعالى حرم لحكمة تقتضي هذا وليس بسببكم، لا، إنما حرمنا عليكم الطيبات لأن هذا بسببكم وبسبب عنادكم، فالله هو الذي تولى ذلك. أما المؤمنون حرمت عليكم الميتة، أي في حكمة الله عز وجل وفي تشريع الله عز وجل القائم على مصالح، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى عندنا قاعدة التحريم والتحليل تبعت القاعدة العامة، القاعدة العامة، ليس عندنا ما نعاقب به. فيحرم الله علينا الطيبات أو فيحرم الله علينا الطيبات أو يشدد علينا في المحرمات، ما عندنا. لهذا نحن دخلنا ضمن القاعدة العامة القائمة على ماذا؟ على الإحسان. إذن التحريم عندنا هنا صار من باب الإحسان والفضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه حرم الخبيث الذي إذا تناول الإنسان فإنه يتضرر بذلك. فهذا فائدة يعني الإظهار في الذين هادوا والإخفاء في الذين آمنوا، أن هذا من باب التشديد والوعيد، أنني أنا الذي حرمت ذلك عليكم، فهذه تعجيل عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الله عز وجل في الآخرة. نعم. الشاهد يعني في المبحث هذا، لماذا قال الله عز وجل أنعمت علي ولم يقل المنعم على السياق، على وفق السياق، وهو المغضوب عليهم؟ لماذا؟ إذن قد يتنوع السياق لدلالات خفية. صراط الذين أنعمت عليهم، فنسبة النعمة الله غير المغضوب عليهم، مع أن الله الذي غضب عليهم سبحانه وتعالى. نعم نعم. الايه
هنا يذكر
تانية تانية طلعت ماشي تمام. طبعا في جواب سهل، يعني سهل يسير يقلب القاعدة، وهي أن قراءة متواترة وأحل لكم، هناك قراءة متواترة وأحل لكم، فيرتفع الإشكال، ففي الحلال أظهر، فيرتفع الإشكال في هذا وأحل لكم، لكن على وجه هذه القراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بالبناء يبقى الإشكال في أنه لا يتمشى مع القاعدة السابقة، حرمت عليكم أمتكم أمتكم وأحل لكم ما وراء ذلك. قد يقال بأن البناء للمفعول لكثرة المباح والحلال، فلو قال أحل لكم إيه كذا وكذا وكذا وكذا، فهنا البناء قد يدل على العموم الأكثر، البناء لما لم يسمى فعله يعني لنوع الحلال قد يدل على الكثرة. ففي باب التحريم التحريم محدد، في باب التحليل التحليل واسع، فيكون هنا التحريم حرمت لما لم يكن بسبب منهم بالتجديد. طيب، وهنا جاء في التحليل على صيغة المفعول، معناه على خلاف الأصل اللي احنا قلناه، على اعتبار كثرة ما يكون مباحا وحلالا. نعم، يعني كل ما كان على خلاف هذا فهو مباح وحلال، فيكون الإخفاء هنا دل على العموم. وعلى القراءة الثانية لا إشكال، فتتمشى مع القاعدة وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم.
الفائدة الثانية أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها، وأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته، وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر، وكان في قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قال، فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
نعم، أعد تاني. أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم به،
وأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته. وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر،
تمام. تمام اللي هو أنعمت هنا، ففي باب الشكر يظهر هنا الضمير لإظهار المنعم. تمام، من ذكره وإضافته النعمة إليه، ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قال، لو قال المنعم عليهم فهنا لم يظهر هنا لنا ظروف السياق المنعم، لم يظهر لنا المنعم. فضمن هذا اللفظ أو الأصلين وهما الشكر والذكر، الشكر والذكر. الشكر في إيه؟ نسبة النعم. طب والذكر في الضمير، في المذكوران في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم.
الفائدة الثالثة
يعني إظهار الضمير هذا ذكر وشكر، فأنعمت فيها نسبة النعمة إلى الله، عرفنا من المنعم، وفيها أيضا ذكره، لأننا لما جاء الضمير ذكرناه، فتضمن هذا الأمر أنعمت غير المنعم، أنعمت تضمن نسبة النعمة والشكر وذكر الله عز وجل، بخلاف المنعم عليهم ففيها إيه؟ ذكر النعمة لكن اللي هو الشكر، لكن فين الذكر؟ ما فيه، فالضمير فيه الذكر والفعل فيه بيان الشكر. نعم، الله أكبر، الله أكبر.
الفائدة الثالثة أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده، وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته، فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال أنعمت عليهم، أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. وأما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط، وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب ربهم عليهم، فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه ويرضى عمن رضي عنه، فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وهذا حقيقة العبودية. واليهود قد غضب الله عليهم، فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم، فحذف فاعل الغضب وقال المغضوب عليهم، لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الإنعام فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة.
يلا، ما النكتة البديعة؟ مبحث هذا مهم جدا، فيه يعني تشغيل العقل. ما هي النقطة البديعة يا أشرف؟ طب أضفاء نفسي بإيه؟ بإيه يعني؟ أيوة، يدل على الاختصاص. إيه برضو إيه اللي يدل على الاختصاص؟ الضمير. إيه الضمير؟ الإفراد، الضمير المفرد. أنعمت أنت وحدك، لا أحد يشركك في الإنعام بالهداية، لكن من منعم عليهم قد لا يقتضي اختصاصا، فقد ينعم الله وغير الله، فأنعمت أنت لا غيرك عليه. يبقى هنا الضمير المفرد دال على ماذا؟ دال على الاختصاص في الإنعام. تمام، يبقى باب النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله لا من غيره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى هذا الإفراد واضح في أنعمت. طيب، المغضوب عليهم لماذا؟ يعني أيضا يعني إيه لهم نصيب غضب؟ يبقى إيه إذن؟ ماشي، وعليه طيب ماشي، إذن هنا صار اشتراك، يدل على الاشتراك إيه؟ بنى الفعل. يبقى في الإنعام لما كان هناك الاختصاص والانفراد أفرض ضمن أنعمت. طيب في الغضب لما لم يكن الغضب مما اختص الله به وحده بل تعدى المؤمنين محبة لله، فإن المحبة لا تقتضي أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض وأن تغضب على من يغضب. لهذا لم يكن الغضب واقعا من الله سبحانه وتعالى فقط، بل ومن المؤمنين تبعا، فبني هنا لمن المسمى إيه؟ فاعل، غير المغضوب عليه، من الله بقى ومن المؤمنين ومن عباد الله الصالحين، فكل هؤلاء غضبوا على اليهود. أما النعمة فمن الله سبحانه وتعالى، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، فإن هذا يحصر الغضب في الله عز وجل. يعني انظر، أنعمت ما وافقها غضبت، طيب، أو مغضوب عليه ما وافقها منعم عليه، وإنما افترق فصارت أنعمت ومغضوب. هنا إظهار وهنا بناء لمن يسمى فاعل، هنا علة وهنا علة. من العلل هنا إظهار أن المنعم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، حتى لو أنا سبب في هدايتك فالله جعلني سببا ولست سببا مستقلا، إنما جعلني الله عز وجل سببا، فعادت النعمة إلى الله وحده، عادت النعمة إلى الله حتى الرسول. ولهذا لا تنسب الهداية، هداية التوفيق، إلا إلى الله، لا لرسول ولا لملك ولا لداعية، إنما هداية الدلالة هذه تنسب إلى غير الله عز وجل، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وهنا المراد بالهداية هداية التوفيق أصالة. فصراط الذين أنعمت عليهم الانفراد بالهداية لله عز وجل، لهذا أفرد الضمير. وأما الغضب فإنه يقع منه ومن غير الله، فلهذا أضيف لمن يسمى فاعل. الله أكبر، هذه معاني عميقة وعظيمة. ولهذا صدق حينما قال فتأمل هذه النكتة البديعة، شوف كل دي في الفاتحة، سبحان الله سبحان الله. ولهذا يا أخواني العلم يزيد خشية، وكلما ازداد الإنسان علما بالشيء ازدادت إيه؟ يعني ازداد إيمانه به، وازداد لذته بالتنعم بمعانيه، كلما ازداد الإنسان علما ازداد فهما وبصيرة وتعلقا. نعم.
الفائدة الرابعة أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها، وأما أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم. وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى.
تمام.
فإن قولك الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا، وقولك الضاربون والمضربون ليس فيه ما في قولك الذين ضربوا أو ضربوا. فتأمل ذلك، فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم، بخلاف المغضوب عليهم فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم، والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم.
لخص، يلا لخص الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة ما تحريرها؟ تحريرها هنا الفائدة الرابعة طلعت. طيب كيف ترك ذكرهم وهو أصل يقول مغضوب؟ يعني هناك لو قال المنعم عليهم كان تساوي المغضوب، لكن هناك قال الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، ما قال صراط المنعم، صراط الذين أنعمت، مع أن الألف لم تساوي الذين، يعني القوم الذين، سبحان الله. فقال صراط الذين وهنا قال المغضوب، ليه؟ لأن المقام مقام إعراض يعني عنه، كأن الله عز وجل ما ذكر الذين كذا على وجه التعيين ووجه كذا إهمالا احتقارا وإعراضا وكذا وكذا، أما لما كان المقام في المنعم ذكرهم وذكر أعمالهم وذكر النعمة في حقهم وذكر كذا، فاقتضى إيه؟ الذين هؤلاء هم لا غيرهم، فذكرهم الله سبحانه. مثل ما أقول جاءني قوم، أو أقول مثلا جاءني طلبة علم كذا، فجاءني طلبة علم إشارة إلى إكرامهم، أي أن الذين أتوني ليس أي قوم، وإنما هم إيه طلبة علم الذين كذا وكذا. فكلما كانت عنايتك بالقوم أعلى كان ذكرك لتفصيلهم أكثر، وكلما كان إعراضك وكلما كان كذا فإنك تجمل إيه تجمل في ذكر هؤلاء. يبقى إذن المنعم ما قال المنعم عليهم، قال الذين أنعمت عليه، إشارة إلى التفصيل في بينهم. ولهذا ذكر الله عز وجل في هذه إيه؟ يهدينا الصراط المستقيم، كان يكفي هذا خلاص، يهدينا الصراط المستقيم. معروف الصراط المستقيم له سالك، له سالك وله موفق يسلك به الإنسان، وله مادة، فلا يكون الصراط المستقيم إلا بمادة وهي الاستقامة، وإلا بسالك، ولا يكون السالك لها إلا المؤمن، وإلا بمنعم يهدي وهو الله. يبقى لسنا في حاجة إلى التاء أنعمت، ولسنا في حاجة لتعيين القوم الذين، ولسنا في حاجة إلى مادة الاستقامة، فضلا أن يذكر في ذلك أمثلة للمنعم إيه علي صراط الذين أنعمت عليه، فقد فصلها في موضع آخر، ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم. وكأن هذا التفات لما هو معود في ذهنك، صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ من النبيين والشهداء ومن النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. كل هذا التفصيل ذكر، لكن جاء في المغضوب عليه ولم يذكر إيه شيئا من هذا. إذن قال هنا لم يقل المنعم ليوافق المغضوب، إنما قال الذين أنعمت عليهم من مقام ذكر لهم وذكر لعملهم وذكر لهداية الله عز وجل لهم والإنعام عليهم وذكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فاقتضى شكره واقتضى ذكره. فسبحان من أودع كتابه من هذه الأسرار، ونقول وفوق كل ذي علم عليم، وإنما هذا قطرة من بحر ما يكون في هذا في كلام ربي من المعاني. من هنا عظم يا إخواني هذا الكلام في نفوس العرب الفصحاء الذين يعلمون الفصاحة بحق، فلقد أرغمت له أنوفهم وخضعت له رقابهم، وقال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق. ولهذا ما قالوا قط ولا استطاعوا أبدا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والإنسان قد يعجب من يعني الجهة اللغوية المجردة، أن يقول كيف يعجز العرب وهم أقحاح يتكلمون بالفصاحة كما يتنفسون حتى ذكروا من صغارهم الذين أخذوا اللغة بالتلقي والسليقة ما يعني يبهر العقول، ومع ذلك وقفوا والله يتحدهم بمثله مطلقا أو بصورة أو بعشر سور، فعجزوا عن الاتيان به. لكن ما تقول المعتزلة إنما صرفهم الله، هم قادرون على الاتيان بمثل هذا القرآن فصح، لكن صرفهم الله، فالإعجاز أن الله صرفهم، فيقولون بدليل الصرفة أن الله صرفهم، هم يستطيعون لكن الله صرفهم. قبح الله هؤلاء، ما معنى التحدي؟ ها؟ كتف يديه ثم ألقاه في اليم وقال إياك إياك أن تبتل، إذا ما الفائدة؟ يخرج عليه 100 رجل ويقولون نحن شجعان، ما الفائدة؟ ما القيمة؟ ما في. إنما أنت فصيح وجاءتك الآية من جنس ما يعني تألقت فيه، ومع ذلك التحدي ليس بالقرآن كله، يعني أن تأتي بمئة و 14 سورة أبدا، وإنما بمطلق القرآن بمثله أو بعشر سور أو بصورة واحدة. وعجز بل ينضاف إلى هذا التحدي أن أدعو الجن معكم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون إيه لا يأتون بمثله. ولهذا جاء من مثله وجاء مثله بدون من في القرآن، جاء سياقان، سياق يعود المثلية إلى النبي، وسياق تعود المثلية إلى القرآن. فمن مثله أي من مثل صور القرآن، من مثل القرآن، لأن القرآن صور وآيات، فلتأتوا بشيء من مثل هذا القرآن. وأما المثل بدون من فإنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بمثله، أي أنتم تقولون هو افتره فلتفتروا مثله، إذا كنتم صادقين هاتوا بشيء تفترونه مثله. نعم،
هذا أسلوب اللغة استعمال غير
ايه ما هو 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 التحرير هو ده يا شيخ رمضان. هو لماذا هنا الاظهار وهنا بناه لمن لم يسمى فعله؟ هو هذا السر. او ما هو صح تمام، الاعراض والافصاح عن هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم، لهذا يبينهم ويبين صحة طريقتهم. ونعم يقول إشارة إلى تعريفهم، فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم، فالمقصود تحديد من صفتهم. يبقى في الذين أنعمت قصد الذوات، قصد إظهار الذوات، في المغضوب قصد إظهار الصفة وحصل إعراض عنه. نعم، وعدم الالتفات إليه. وهذا نظيره من وجه في بني إسرائيل، فإنهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم تعدوا في السبت وظلموا وهؤلاء معتدون أهلكهم الله، فلم نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب، أظهروا البعد وأظهروا الانحراف وأظهروا الظلمة، لهذا أظهر الله عقوبته. طيب، واحد. اثنان، قوم أظهروا الإنكار معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فأظهر الله العاقبة، أنجينا الذين نهون عن السوء. فقوم أظهروا الإنكار فأظهر الله العاقبة، وقوم أظهروا التعدي فأظهر الله عز وجل العاقبة، وقوم سكتوا. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فسكت الله عنه، فأخذ كل حقه، وإن كان من سكت إن شاء الله ناج، لأن الله ما ذكر في الذين أخذهم إلا طائف، فدل هذا على أن الطائفتين نجتا، ولكن ذكر الطائفة لذكر العمل. واضح يا إخوان هذه؟ يعني عندنا ثلاثة أقسام: قوم أصرفوا وأظهروا التعدي، قوم قاموا بالأمر وأظهروا الإنكار كل منهما أظهره الله، وقوم سكتوا فسكت الله سبحانه وتعالى عن ذكرهم، وإن كانوا من الناجين لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذين أخذهم بعذابه. نعم، وهم طائفة واحدة. طيب، نعم.
قال رحمه الله: وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى، فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة
يعني في قول إيه؟ اهدنا الصراط، مش إلى الصراط، اهدنا الصراط. نعم،
فجوابها
وتعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى. نعم،
فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة، والثلاثة في القرآن.
طيب، زي نظر كده، نظر إلى، نظر فيه، ونظر بدون تعد، انظرونا نقتبس، ووجون يوميذ النظر إلى ربها ناظرة، قل سيروا في الأرض فانظروا، وهكذا. طيب، هنا الهداية، فعل الهداية في القرآن تارة يتعدى بنفسه اهدنا الصراط، وتارة يتعدى بالحرف، هناك لا تهدي إلى صراط بحرف إلى، وتارة باللام الذي هدانا لهذا، الذي هدانا لهذا، الثلاثة وردت، فهل هناك تفريق؟ قال:
فمن المعدى بنفسه هذه الآية وقوله: ويهديك صراطا مستقيما.
تمام.
ومن المعدى بإلى قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن المعدى باللام قوله: قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا.
نعم.
وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نعم.
والفروق لهذه المواضع تدق جدا عن أفهام العلماء.
ولكن نعم،
ولكن نذكر قاعدة
كيف بالسطحيين أمثالنا، يعني هذه يعني تخفى دلالته على العلماء. نعم، ولكن نذكر قاعدة،
ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق، وهي
شوف يا أخوان العلم، يعني يعني العلم صعب، محتاج يعني حياة طويلة، محتاج تدقيق. يعني شوف ابن القيم كيف يفتش ويستخرج هذه الوجوه، يعني الرجل هذا تربى امتى وفين وعلى يد من وما الذي قرأه وذكره. يعني ليست المسألة سهلة، ليست المسألة سهلة، يعني حتى يغوص في هذه المعاني ويستخرج الإنسان لو فهمها لكان محمودا، لو فهمها وهي قد أتته غضة طرية جاهزة، كل واشربوا هنيئا. فكيف بالذي يستنبط ويستنتج ويجمع الشتات؟ نعم،
ولكن نذكر قاعدة تشير
لهذا العلم، ما العلم ما له نهاية، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما للصحابة كانوا إيه؟ فضلا عن الصحابة، يعني أحمد والشافعي ومالك كانوا ماذا؟ من ابن القيم وابن تيمية حتى عند هؤلاء الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد، أقمار هذه الأمة العظيمة، كيف إذا ارتقيتها إلى ما هو أعلى من الفقهاء السبعة وصدر هذه الأمة كابن سيرين وابن المسيب فكيف إذا ارتقيت إلى عموم الصحابة؟ فكيف إذا ارتقيت إلى المجتهدين منهم كمعاذ؟ فكيف إذا ارتقيت إلى أعظمهم وهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كيف إذا ارتقيت لهذا؟ سبحان الله. نعم،
ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق، وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد
صحيح
على معنى الحرف الآخر.
أكيد، نعم،
وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف، فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق. نحو رغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت إليه وعدلت عنه، وملت إليه وعنه، وسعيت إليه وبه.
نعم، انتبه انتبه، الفعل الذي يتعدى بأكثر من حرف اعلم أن تعديه بكل حرف من هذه الأحرف ليس عبثا، فإنك ترى الشيء وضده بالحرف، فرغبت فيه رغبت عنه، ألا ترى التفاوت الواضح؟ فنقيضان متقابلان، والسبب هو تعدد الحرف، فرغبت فيه ورغبت عنه، وعدلت فيه وعدلت عنه، وعدلت إليه وملت إليه وعنه، فمعنان متقابلان من كل وجه، والسبب هو الحرف. نعم،
وإن تفاوت معنى الأدوات عصر الفرق. نحو قصدت إليه وقصدت له، وهديته إلى كذا وهديته لكذا. وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر.
شوف، فإن ظهر اختلاف القاعدة، الفعل له أحرف متعددة أكيد هيكون له في كل حرف إيه؟ طيب دي خلصنا منه، نيجي بقى نقول إن الحرف اللي يختلف هذا في التعدي، إن الحرف طارة يكون الفرق فيه ظاهرا، طارة يكون الفرق ظاهرا مثل رغبت فيه وعنه، هذا واضح، فيه وعنه، وطارة يكون خفيا فيعصر الفرق، قصدت إليه له، هنا صار دقيقا بقى، قصدت إليه قصدت له، قمت إليه قمت له. ولهذا فسروا أو فوتوا في القيام في حكمه بين القيام إلى القيام لي القيام على القيام إلى القيام لي القيام على، هنا بقى يعصر إيه؟ يعصر الفرق، هنا يعصر الفرق إلا على أهل الاختصاص. وقصدت له، طيب قصدت إليه وقصدت له، وهديته إلى كذا وهديته لكذا. ومنه من وجه، يعني من وجه رد شيخ الإسلام على من قال بأن الإيمان هو التصديق، التصديق غير الإيمان في اللغة، فمادة آمن غير مادة صدق. من الفروق أن هذه تتعدى بنفسها، هذه تتعدى بحرف، فأنت تقول صدقته ولا تقول آمنته، فهذه فروق دقيقة جدا، هذه فروق دقيقة جدا. نعم، وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى آخر. ظاهرية النحاة كما عندنا ظاهرية في الأحكام والاستنباط، فعندنا ظاهرية في النحاة، والظاهرية خلاف الراسخين الذين يدققون في المعاني ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه من الأسرار ما هو به عليم، ومستحيل أن تشترك هذه المعاني مع اختلاف الأحرف ولو كانت يسيرة، ولهذا الشيخ الإسلام مر معنا رسالته الماتعة في أنه ليس شيء في القرآن إيه؟ ليس حرف القرآن زائد، وإن سماه بعضنا هذا حرف زائد فهو زائد من جهة إيه؟ ما يسمونه بالإعراب، لكن من جهة المعنى ما في حاجة اسمها حرف زائد. وأورد لذلك أمثلة ماتعة. نعم. وأما فقهاء أهل اللغة، يعني أهل اللغة ظاهرية أيضا وفقهاء راسخون. نعم.
وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون الفعل معنى مع الحرف
صحيح،
ومعنى مع غيره.
تمام.
فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه. هذه طريقة إمام الصناعة، هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى.
نعم، دي طريقة إمام الصناعة سيبويه الذي تعقبه ابن تيمية في أكثر من 80 موضعا في كتابه. نعم.
وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف.
انتبه، هذه قاعدة غالية لغوية غالية في الفهم، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن، وهو أن الفعل مع الحرف، هذه يبدو لك أنه ما في فرق، أو يبدو لك أن الحرف قد يغير المعنى المعهود في ذهنك من المباشر، كما قالت على عينا يشرب بها عباده الله، يشرب بها، كيف تشرب العين؟ والأصل أنك تشرب من العين، الإنسان يشرب من العين أو يشرب بالعين، أشرب باليد، أشرب باليد من العين صح، لكن هنا إيه؟ يشرب بها مش منها، يشرب بها عباد الله. هنا بقى يضعون قاعدة، وهي أنه الفعل هنا مع الحرف تأخذ المعنى منهما، ولا تأخذ الحرف وحده، بل ينصهر الفعل مع الحرف ليكونان فعلا مقدرا يقوم مقام الفعل هذا مع الحرف، وهذا معنى أنه يشرب الفعل مع الحرف معنى فعل آخر. فإذا يشرب بها عباد الله معناها يروى بها عباد الله، يبقى نقلنا الفعل عن معنى إيه؟ يشرب بها، يشرب بها ما تصلح، إنما يشرب منها، لكن يروى. فلما صار هذا الفعل يشرب مع الحرف بهذا السياق دل على أنه يتضمن معنى فعل آخر، فيكون التفسير بالفعل الإيه؟ الذي تضمنه السياق، لا بالفعل الظاهر أمامك في السياق. نعم. وهذا نحو
قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فإنهم يضمنون يشرب معنى يروي.
نعم.
فيعدونه بالباء التي تطلبها
يعني تتوافق معه لإيه؟ يروي. نعم.
فيكون في ذلك دليل على الفعلين،
دليل على الفعلين، يا سلام،
أحدهما بالتصريح.
يعني خلي بالك، يعني لما تضمن الفعل مع حرف الباء أو مع الحرف جر، لما تضمن فعل آخر أنت لا تهمل حينئذ الفعل الأصلي، يعني صار زيادة في المعنى. فشربوا شربا حصل به إيه؟ الري، حصل به الري، يبقى بقينا الفعل على أصله يشرب، وضمنه معنى زائدا وهو الإيه؟ وهو الري. يبقى بهذا اتضح الحرف هنا ولم يعد فيه إشكال، وهو أنه قد يبدو لك أنه لا يظهر المناسبة. الأمر الثاني أنه صار صار زيادة في المعنى فليس شربا عاديا. الإنسان قد يشرب ولا يحصل له الري، لكن يشرب ويحصل له الري، يشرب بها عباد الله. نعم. قد تقول لماذا من أصل ما قال الله يشرب منها؟ نقول لو قال الله يشرب منها مباشرة لكان الإخبار عن الشرب فقط، لكن هل يحصل ري بالشرب أم لا ما ندري. فجاء يشرب بها متضمنا ليه يروى بها، والري ما يكون إلا بالشرب، فحصل شرب وري. صح. سبحان الله، الله أكبر.
يكون في ذلك دليل على الفعلين، أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار.
سبحان الله.
وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها.
الله أكبر.
ومنه قوله في السحاب شربنا بماء البحر حتى روين ثم ترفعنا وصعدنا، وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها، فإنه لا دلالة فيه على الري.
نعم.
وأن يقال يروى بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم، فإذا قال يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري بخلاف الباقي، فتأمله.
نعم. الله أكبر.
ومن هذا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا.
ومن يرد فيه بإلحاد، من يرد فيه بإلحاد، يقول فعل الإرادة لا يتعدى بالباء، ما أقول أردت به ولكن ضمن إيه معنى يهم فيه بكذا. ومن يرد فيه بإلحاد هنا تضمن معنى فعل مثل يشرب بها، أيضا هنا تضمن معنى فعل وهو الهم، وهو أبلغ من الإرادة، فكان في ذكري الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة، لأن الهم لا يلزم فيه الجزم بخلاف الإرادة فيها الجزم بخلاف الإرادة، فلما تضمن معنى الهم دل هذا على أن المؤاخذة واستحقاق العذاب إلى استحقاق عند الإرادة وإن لم تكن جازمة، أي بمعنى الهم. فالله عز وجل أراد أن يبين، أراد الله سبحانه أن يبين عقوبة هذا الذي يرد فقط فيه بالحد، يعني في المسجد الحرام فيه بالحد يرد فقط. طب الإرادة عندنا إرادة دي تدل على الجزم والقطع، طب لو ما كان عنده جزم يعني هه عنده هم، يقول حتى ولو كان هم. طب من أين نأخذ يا هم هذه حتى الهم من أين نأخذها؟ والفعل هنا يرد، نقول بالتعدي، فالتعدي بهذا الحرف تضمن معنى فعل إيه آخر ألا وهو الهم، فدل هذا على أن الإرادة معاقب عليها صاحبها ولو كانت غير جزم، ولو كانت غير جزمة أخذناها من تضمين الفعل يهم بكذا، لأن اللي يناسب إيه يهم. نعم.
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه، ويكفي المثالان المذكوران.
أنت تقول يرد فيه مش يرد به، لكن يهم به، لهذا ناسب بي بإلحاد بي البادي تناسب يهم ما تناسب يرد، مثل يشرب بها فيناسب يشرب منها ما يناسب بها، فالباء لما لم تناسب الفعل هذا في الظاهر يبقى لابد أن تتضمن فعلا يناسبها. طب الفعل هذا اللي تضمن يناسبها عبث يعني ورد هذا؟ لا. طب لماذا هنا؟ لكي يتضمن السياق معنى فعلين باختصار، يبقى الفعل اللي وضع لك هو فعلان، فعل ظاهر مصرح به وفعل يدل عليه ماذا الحرف، يبقى أنت هنا وضعت فعلين في سياق واحد لم تهمل أحدهم. شوف يعني شوف الفصاحة، سبحان من تكلم بهذا القرآن، والفرق بين كلامه وكلام أفصح الخلق كالفرق بينه وبين الخلق، انظر إلى الفرق بينه، أليس الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء كذلك ليس كصفاته صفات، ومن صفاته الكلام، ولهذا قد يقول واحد, وهذه مسألة مهمة انتبه لها, قد يقول قال يا شيخ يعني أنا مش مقتنع أن العرب يعني معقول يعني فصاحة ما يأتي بمثل هذا القرآن. نقول لكنك تتصور أنه لا يمكن لمخلوق مهما بلغ من الكمال أن يكون كلا, يقول لك لا 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 هذه معروفة, هذه معروفة. نقول وتلك أيضا معروفة. فالفارق بين صفاته وصفات المخلوقين كالفارق بين ذاته وذوات المخلوقين. فإن صعب عليك هذا الفرق نظرا لكون يعني أنت تتكلم والفصاحة موجودة وكذا, فإن صعب عليك هذا الفرق فانظر إلى الفرق الأصلي الذي انبعثت عنه الصفة, فإن الصفة تنبعث عن الموصوف, ولهذا كان القول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدم. يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا, ألا وهي قاعدة أن الفعل الذي يتعدى بأحرف, الفعل الذي يتعدى بأحرف متعددة, اعلم أن له في كل مع كل حرف إيه معنى, وطارة يكون هذا الحرف ظاهر الفرق مع الحروف الأخرى, وطارة يكون خفية إيه الفرق. فإن كان خفيا فاعلم هذه القاعدة الثانية, وهي أنه إذا وضع الحرف الذي يبدو لك أنه غير مناسب للفعل فعلم أنه إنما يناسب فعلا آخر تضمنه الفعل مع الحرف, لأن الله يريد سبحانه وتعالى من وراء ذلك معنى الفعلين. ولهذا من يرد فيه بإلحاد يتضمن الإرادة الجازمة وغير الجازمة بما تضمنه من فعل إيه يهم فيه بكذا, فمجرد الهم فضلا عن الإيه عن الإرادة. نعم.
فإذا عرفت هذا
ماشي, خلينا إيه نكمل ونسمع منكم تلخيص هذه القاعدة لأنها حقيقة قاعدة نافعة. نعم.
فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية, ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت هديته
فإذا هداية عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى
متى عدي بإلى تضمن
تهدي إلى الصراط تضمن إيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية لأن إلى دل على الغاية. طيب.
ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب
الذي هدانا لهذا 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 المعين الدل عليه التخصيص تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدل على الاختصاص والتعيين. الحمد لله هدانا لهذا لا لغيره, لو هدانا للإسلام هدانا للصراط لا لغيره. يبقى هدى إلى تضمنت غاية, هدى لي تضمن اختصاص. فإذا قلت هديته لكذا
فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو ذلك ونحو هذا. وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله, وهذا وهو التعريف والبيان والإلهام.
أيوة. إذا بقى لم يعد تضمن العموم لكل هذه المعاني. إذا تعدى بإلى تضمن معنى, وإذا تعدى بلي تضمن معنى يعني خاص, وإذا تعدى بنفسه تضمن كل معنى. يبقى إذن اهدنا الصراط أبلغ ولا اهدنا إلى الصراط, لأن عموم الهداية هنا عموم الهداية ليس إلى غاية وليس إلى معين يخصوي, وإنما هو إلى كل شيء من هذه الإيه المعاني. فالقائل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه. طبعا دي هنجيب لها حروف من إمباه, كل معنى من المعاني دي عايز له حرف لوحده, كل معنى عايز له إيه حرف وحده. لكن لما سقطت الحروف وتعدى بنفسه دليل على أنك إن فسرت بأي معنى من هذه المعاني صح التفسير, فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه, فجرد الفعل من الحرف وأتي به مجردا معد بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عد بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف, فتأملوا فإنهم دقائق اللغة وأسرارها. أنا تأمل إيه ولا إيه ولا إيه تأمل ماذا سبحان الله. طيب لخص الله هذه القاعدة. طبعا احنا درس لغة السلف, لغة الايه لغة السلف. تقول بقى انا مش طالب علم, انا بس والله شيخ اصلا خريج دبلوم تجارة مش دعوة باللغة. طب ما يبقى مش دعوة بالعلم, ما في حاجة ما لي شأن. طيب هذا تفسير صح, هذا تفسير وهذه لغة وهذا بيان وهذه احكام, وهذه رد عن شبهات قد ترد على القرآن. الفعل إذا كان له أكثر من حرف فما القاعدة فيه؟ قولي يا أمير.
أنا بارك الله فيكم. إذا كان الفعل مع الحرف يؤخذ المعنى منهما وليس من الفعل وحده.
لسه ما حصلناش ديت. خلينا الأول استوى على استوى إلى استوى وهكذا. اهدنا إلى اهدنا لي. الفعل نفسه إذا كان يتعدى بأكثر من حرف ها فإنه يكون له مع كل حرف إيه؟ معنى خاص به. تمام؟ طيب. وتارة يظهر لنا الفرق بين هذه الأحرف اللي تعدى بها وتارة يغمض ذلك جدا. طيب إذا غمض علي فاعلم أن هناك قاعدة ألا وهي أن الفعل هي قد يتعدى بحرف. هذا الحرف من فعل يتضمنه الفعل مع الحرف فانه يشرب معنى فعل اخر. طيب لما نجيب الفعل الاخر ده ها يضيف معنى ولا هو يتطابق مع المعنى الموجود في الظاهر؟ يفيد معنى جديد، ولا لو تطابق يبقى هذا ما في فائده. طيب هل يلغى المعنى القديم؟ لا يلغى المعنى القديم بل يتضمن المعنيين. يبقى هذا اختصار لمعنيين في كلمة واحدة. اختصار لمعنيين في كلمة واحدة. طيب نكتفي بهذا. نعم علي صوتك. أي أن نعم هما ما سكت أنكار المنكر عموما. هم سكتوا بعد يعني هم سكتوا هم علموا أنهم هلكون، أن هؤلاء القوم هلكون وأنهم ما تجدي معهم، فقالوا لماذا تنصحونهم؟ يعني أخذوا معهم شوطا لكنهم ما أصرفوا على أنفسهم، ما أتوا المعصية. ما هو من باب إحنا هم هيدا المشكل في الآية. حتى ابن عباس نفسه أشكلت عليه، حتى ابن عباس أشكلت هنا. الظاهر في الظاهر هنا في 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 النجاة للطائفة في الذكر فقط لا في الحكم مكافأة له. لا مش خاصة، ذكر. لا ما هو الحق، ما هو ما استوجبوا ما يعاقبون عليه. سكتوا ماذا؟ هم اعترضوا. لما هم سكتوا بعد ماذا؟ مثل ما تقول أنت الآن يا شيخ دعك من هؤلاء مهما تفعل كذا وكذا وكذا، هل يقال أنت الآن سكت عن إنكار؟ لا، أخذت شوطا. لكن أنت تقول لي لماذا؟ أقول يا أخي والله ما مشكلة، معذرة ربكم العالم يتقوا، أنا ما أملك الهداية. أي نعم.